تقال عندنا مشكلة في هذا الفرع، في هذا الفرع ماذا كان على الصحف التي كانت عند حصة بعد أن ردها عثمان عليه؟ ذكروا أن مروان الحكم أمير المدينة لما توفي عثمان طلب الصحيفة منها ولكنها أبت، فلما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه وأنه أحرق خوفا من أن يكون هناك اختلاف كما كان قبل جمع عثمان القرآن، فصار مآل هذه الصحف كما آل الصحف الأخرى التي أمر بها عثمان رضي الله عنه عن إيش؟ أن تحرق. نعم لا من غير كغرار المسعود، أبو كغرار المسعود وشبهه إلى هاي من غير إيه. نعم نعم من غير من غير العسل. نعم
لأنها وفيه ثمر ثمر علينا إنها ثمر أضحى بها.
نعم
إن ثلاث إشكال لأنها وفيه خليفة.
لا هم هو بإشكال الإشكال أنها أخذت هذا حق وذا الحق، لا شك أنها بحق، لكن الإشكال أنها بقت عند امرأة، أفلا يمكن فيها التغيير لأن امرأة وليس عندها من الحماية ما عند الرجل؟ ذكرنا أمس أن عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلها أهلا لأن تكون عندها هذه الصحيفة. اي نعم هي وصية عمر لا شك، لكن عاد يبقى النظر هل اوصاها بذلك بالنسبه لهذا ام لا، لان وصية عمر على الوقت الذي وقفه في خيبر كما هو معروف. اي نعم الزائد لا الزائد يعني يقصد الاحرف الباقيه. اي نعم هو الظاهر. نعم من ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أغير، لكنه في الأخير ذكروا أنه رجع ووافق الجماعة وقال لا أخرج مصحف. كيف هنا إلا كيف عمل بحرق الحروف الأخرى كيف؟ ما هو الحرف اللي يبقى؟ الحروف السبعة. مصحف المسعود أحد الحروف السبعة التي لم يتفق عليها الصحابة في أحد الأسماء. نعم.
الذي كان يكتب
في المسجد. نعم. هو انت الان ما في اشكال الان كل جميع القراءات وجميع الاحرف كلها اولى اتفاق الصحابه رضي الله عنهم، ما بقي الان الا هذا المسح الموجود بين ايدينا، وذكرنا ان هذا هو مقتضى ما اخبر الله به في قوله انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. واجمعت الامه ما بقى عندها اشكال الان. نعم نقرا كملنا سبعة أسطر ما حاجة الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمه الله باب تأليف القرآن. قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن شريك أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماحة قال إني أنجع إليك أم المؤمنين رضي الله عنها لجاءها إبراهيم فقال أي الكفن خير؟ قالت ضيحة وما يضره؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك؟ قالت إنا قال يا عين أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير معلق. قالت وما يضره؟ قال
قالت وما يضرك أيه قرأت
قبله نعم
قالت وما يضرك أيه قرأت أيه قرأت أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له مصحف فأملت عليه آية السور
آية السورة شفا أقرأ عنها السورة
أول
أي عراقي يقول
قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل عراقي لم يعرف الحافظ بن حجر فقال لها أي الكفن خير الأبيض أو غيره قالت ويحك كلمة ترحل وما أي أي شيء بعد موتك في أي كفن
كفن
قال يا أم المؤمنين أي من مصحفك قالت لما أصريته قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مغلى قالت القصة الظاهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة المسؤول وكان المسؤول لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا عن إعلام مصحفه فكان تأليف مصحفه مغاير التأليف عثمان ولا ريب أن تأليف مصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي وأنه غير مؤلف وهذا كله على أن السؤال إنما وقع على ترتيب السور ولذا قالت له عائشة وما يضرك بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر ولأبي ذر والوقت والأصيل يضيرك بكسر الضاد بعدها تحتية الساكنة من الضير أي بفتح الممزة والتحتية المشددة بعدها هاء المظلومة لأبي ذر عن الحموي المستملي أي بفوقية بدل هاء ملونة أي قرأت قبل قراءة سورة أخرى إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار سورة اقرأ باسم ربك الذاك لازم من قوله فيها أن كذب وتولى وسنجزي الزمانية
أرأيت إن كذب وتولى وسنجزي الزمانية
أو المدثر وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون لكن الذي نزل أولا من سورة سقر خمس آيات سقر أو المراد الأولية بعد الفشرة وهي المدثر فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سقر أو بتقدير من أي من أول ما نزل حتى إذا ثاب بالمثلثة والموحدة
لا جواب على هذا أن يقال هي فريد السورة نهيب أول ما نزل من الآيات ولا شك أنه أول سورة نزلت وهي يقرأ فيها ذكر الجنة والنار أرأيت الذي ينهى عبد الله يصلى أرأيت إن كان على هدى أوامر التقوى أرأيت إن كذب وتولى أن ما من الله يرى كلا لمنتهي لأنسان بالنعف إلى آخره وأما الجنة فأسئي ما ذكرت على سبيل التصريح ولكن على سبيل اللزوم لأن المصلين هم أهل الجنة إيه. اقرأ شوف.
حتى أن أفاد المثلث والموحد بينهما أن يكون أي رجع الناس إلى الإسلام واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة المطيعين والنار العاصين نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا منع الخمر ابدأ
أبدا
لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تجنوا لقالوا لا ندع السجن أبدا. وذلك لما طبعت عليه النفوس للنقرة عن ترك المألوف فاقتضت الحكمة الإلهية ترتيب النزول على ما ذكر. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية صغيرة ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من سورة القمر التي ليس فيها ذكر شيء من الأحكام. وما نزلت سورة البقرة والنساء المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام إلا وأنا عنده بعد الهجرة بالمدينة وأراد في ذلك تأخر نزول الأحكام. وسقط لأبي ذر سورة فالبقرة ومعطوفها مرفوعان. قال فأخرجت له أي للعراق فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام وبتشديدها مع فتح الميم في اليونانية تشديد الميم فليحرر عليه أي سورة. ولأبي ذر سورة أي آيات
شلون فعلت عليه؟
لا
فعملت عليه
فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام بتشديدها مع فتح الميم وفي اليونانية بتشديد الميم فليحرر عليه أي سورة. ولأبي ذر السورة أي آيات كل سورة. كان قالت له مثلا سورة البقرة كذا 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 آية. وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل آيات كل سورة. وقد ذكر بعض الأئمة آيات السور مفردة كلمة شيطة والجعفري وفي مجموعي إطلاقات إشارات وفنون القراءات ما يكفي ويكفي.
على كل حال يظهر أن مصحف عائشة رضي الله عنها غير مؤلف على تأليف عثمان أي مؤلف على تأليف عثمان وأن التأليف تأليف السور ليس بواجب. وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن تأليف السور ليس بواجب، لكن هل يكره أن يبدأ بسورة قبل الأخرى وهي بعدها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من كره ذلك لمخالفته لما أجمع الصحابة عليه رضي الله عنه، ولأن هذا هو الذي كانت عليه العبرة الأخيرة، إذ ليس من المعقول المتصور أن الصحابة يخالفون شيئا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا أن الترتيب قد زاد. مثلا البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولكن الترتيب في المصحف على خلاف ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها في آخر حياته على هذا الترتيب، البقرة ثم آل عمران ثم النساء. نسأل وانت كاذب اشتر يا أخي، أي إنسان معنا كتاب يشتر هنا أن لا يهم الأمر يعني سواء قالت لهذا أو بهذا، فهذه آخر يعني سورة من المفصل من آخر القرآن وهي أول ما نعلم. نعم من أين إيه ما معنى الإنسان يجيب كلام من عنده تعريف القرآن يعني أن يرن بعضه إلى بعض. وكنت معداء فألف بين قلوبكم يعني جمع بعضها إلى بعض، المقصود يعني ترتيبه تأليف القرآن ترتيبه هذه السورة بعد هذه السورة بعد هذه السورة. نعم أنا مفهوم ما بلا نعم إلا الراجح من الراجح أن الأولى بلا شك أن يتبع ما أجمع الصحابة عليه من ترتيب هذا على أن بعض الترتيبات لا ترتيب الصور توقيفي مثل الجمعة والمنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة في الركعة الأولى وفي المنافقين في الركعة الثانية مثل سبح والغاشية هنا نعم إلا مختلفة لا لا المصحف العثماني مختلف ما في اختلاف هذا المصحف العثماني كل سواء أحمد ولا براءة كل سواء البسملة هي اللي نزعت من براءة لأنها ما نزلت إلى شيء نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت الناس وهم يقول في بني إسرائيل وشك ومريم وطه والأنبياء إنهن من الإسحاق الأول وهن من كلاد
كلاد المال القديم كلاد معناه المال القديم والمعنى أن هذه من الأشياء الأول يعني من السور القديمة السور وهذه مكية هذه ولا مدنية الخمس كلها مكية هنا وقول بني إسرائيل يعني بها سورة الإسراء يعني بها سورة هنا ما ندري هل في خلاف لكن الظاهر فيه وأن هذا تقول هذا لا يضر تقول إنه لا يضر ما ندري وهذه مسائل ما نستطيع أن نحتاج إلى بحث يعني كثير والأمر فيها ما ليس بذاك الصعب نعم
قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال أنه سمع براء رضي الله عنه قال تعلمت سمع الإسلام تعالى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في أثر عائشة قال أي كفني خير قالت ويحك وما يضر هي كأنها خافت على هذا الرجل أن يتعنت في اختيار الكفن ولا لا شك أن الكفن الأبيض أفضل كما جاء به الحديث لكن هي خافت عليه من التعنف والتشدد في الدين وقالت أن الأمر كله يعني بالنسبة للميت لا يستفيد منه الأبيض وغير الأبيض الجديد والخلق وإلا فإنه لا شك أن الأبيض أحسن لا يقول قائل لعل عائشة رضي الله عنها ليس عندها علم في هذا فأرادت أن تأتي بما يسمى في البلاغة في أسلوب الحكيم يسلوب الحكيم يعني بدل من أن تقول أنا لا أدري قالت ويحك وما يضر هذا الظاهر أنها خافت من التعنف لا سيما وأن أهل العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإرادات هنا
حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراهن اثنين اثنين في كل ركعه فقال عبد الله ودخل معه علقمه وخرج علقمه فسال الناس فقال يشكون السوره من اول مفصل على تاليف ابن مسعود اخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون
هذا يخالف الترتيب الذي في المصحف المعروف لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف مؤلف وقوله علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن. هذه النظائر هل هي نظائر في الكثرة أو نظائر في المعنى والموضوع؟ نقول تشمل هذا وهذا. فمثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة مع سورة هل أتى هما نظيرتان، لكن من حيث إيش المعنى والموضوع لا من حيث الكثرة، لأنه لا مناسبة بينهم. سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، الظاهر من نظيرتها من حيث من هذا ومن هذا، كلها فيها الموضوع متقارب، وكذلك الكمية والكثرة متقاربة. سورة الجمعة والمنافقين منهما جميعا هي متقاربة في الكثرة ومتشابهة في المعنى، أو متنافقة، هي متشابهة متنافقة في المعنى، لأن هذه فيها ذكر الجمعة وما يتعلق والتحدث عن بني إسرائيل، وهذه فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغير الجمعة من شعائر الإسلام. إيش؟ نعم. أين هو الظاهر؟ أصل المدينة. نعم. ها؟ مناسبة بيان أنها مكية. السورة هذه مكية ولم تنزل في المدينة. طيب العلماء يقولون إن القرآن ينقسم إلى قسمين مكي ومدني، وأن المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد ذلك وإن نزل في مكة. فالعبرة عندهم بالزمن لا بالمكان. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في عرفة في حجة الوداع، ومع ذلك نقول إنها مدنية. وسبق لنا أظن أن بعض العلماء يقول مثلا هذه السورة مكية إلا كذا وكذا، وقلنا إن هذا الاستثناء ليس بصحيح ولا يمكن أن يقبل إلا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المدينة وأن السورة الأم نزلت في مكة، وهذا لا يوجد هنا أعلم. وعلى هذا فالأصل أن جميع آيات السورة المكية نزلت قبل الهجرة، وجميع الآيات السورة المدنية نزلت بعد الهجرة. واضح؟ لأن هذا هو الأصل، لأنك إذا قلت إلا كذا إلى كذا فهذا استثناء، والاستثناء يحتاج إلى دليل. نعم.
كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مسروق عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حدثنا يحيى بن قزعة قال
ما يعارضه يعني يقرأه عليه، وهذا من باب التفريط، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكن من باب التفريط، تفريط القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه ما زال حافظا له وليطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، كان يعارضه كل سنة، وكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. نعم. لأن لما عارضه مرتين خلاف العادة، كأنه عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه آخر سنة كالمودع له. لا بس هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ظن ذلك، ويلزم من هذا أنه إذا حصل له شيء مرتين أنه يعني حضر عشر. ولو فرضنا أن إنسانا قرأ القرآن في هذه السنة 10 مرات في رمضان في العادة يقرأه 5 مرات، ما نقول هذا معناه أنه حضر عشر، لكن هذا شيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يوفق الله الإنسان العبد مثلا لجميع أحواله وتفقدها، مثلا كتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت، يكون هذا فيه نعمة من الله عليه. نعم. أي هذا تصرف من النساء. وأن تعرفون أن البخاري رحمه الله في بخار في بلاد ثال، وأكثر النساء في ذلك الوقت من الفرس، غالبهم يقولون انه غالبهم شيعة، وان كانت الروح ما دخل فارس الا متاخرا، فصاروا اذا مروا باسم فاطمه يكتبون عليه السلام، وباسم علي يكتبون عليه عليه السلام، وربما كتبوا كرم الله وجهه ورضي الله عنه احسن من عليه السلام، لان الرضا درجه اعلى من مجرد السلامه. هذه من النساء، من قال لك ان ابن القيم كتب عليه السلام؟ ها؟ لا مؤرخ، ما دمنا نعرف ابن القيم في كل كتبه يكتب رضي الله عنه، كل ما كتب رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. ها؟ يعني المعنى انه عليه الصلاه والسلام يثني بهن في كل ركعه، يعني اما في الصلاه في صلاه الليل، لان ابن مسعود رضي الله عنه قرا صلى معه صلاه الليل، صلى معه صلاه الليل، يجمع الصور المشابهه في ركعه.
كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه.
شفاء تكلم عن هذا فتح المعنى، فاعتكف
قوله وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره قوله وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره أنه اعتكف 20 يوما من رمضان، وهو مناسب لفعل جبريل حين ضاعف عرض القرآن في تلك السنة. ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10، فسافر عاما فلم يعتكف، فاعتكف من قابل 20 يوما، وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان. وكان رمضان من سنة 9 دخل وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير، فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه، ثم اعتكف 10 في شوال. ويحتمل أيضا تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاير العشر التي في وسط الشهر، فإذا استقبل 21 رجب فقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر الوسطى، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر فجاور العشر الأخير الحديث. فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير.
في رمضان متى عدة الفحش؟ كان في رمضان، لأنه دخل مكة في 13 من رمضان أو في 20 من رمضان، ولم يعتكف قطعا، ولكن كانت فحش في السنة الثامنة، فيكون على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا متأخرا. المهم الذي يظهر والله أعلم أنه اعتكف 20 في العام الذي قدر فيه قضاء. وحملها على حديث أبي سعيد أيضا بعيد، لأن حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدم، وأن الرسول لما علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر صار اعتكف في العشر الأواخر. نعم. السنة التاسعة من الهجرة. ظاهر كلامنا في رمضان، ما أعرف من في رمضان. نعم. هو أبو صالح، هو اسمه الإخوان، كنيته أبو صالح واسمه الإخوان. عندك شيء في هذا؟ ها؟ طيب.
كان أول رمضان كان معه أن يأخذ من المدينة قبل العشر الأخيرة.
كيف؟
وقد
سنة
إذا قلنا أن رمضان
أتى ويغدت أبوه. الله، هذه الثانية تبوك في سنة محطة، ما أحد منكم يحفظها تماما. ها؟ لا ما أعرف. وإحنا في محرم، ما في أحد من المدخين. نعم. طيب سرعة. بعد أسئلة. نعم. لا أنا شرها رجل، أنا شرها. نعم.
باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
هؤلاء أربعة، وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا حفظوا القرآن، لأن قد خذوا القرآن من أربعة، وهذا يشمل أصله كله. أما سالم فهو مولى أبي حذيفة. فينا كيف؟ هذا بالنسبة للقراءة التي جمعت، التي جمعها عثمان رضي الله عنه، فإن قراءة المسعود ما خالف هذه القراءة التي جمعها عثمان اعتبرها العلماء شاذة. نعم.
قال حدثنا أبي أو أبي
أبي
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود ابن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
وهذا رضي الله عنه من حسن تعبيره: أني من أعلمهم وما أنا بخير. أني من أعلمهم وما أنا بخير، لو كان أعلمهم فكان خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكنه يقول: أنا لست من أعلمهم وما أنا بخير، ففيه من هو أعلم مني وفيه من هو خير مني. فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خير ممن أخذ بعض القرآن ولو أكثر القرآن. طيب هو أخذ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ونجعلها 79 والقرآن كم سورة؟ 114 لكن أخذ الباقي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم لا لكن هذا يدل على انهم اشد الناس اناثا بذلك. والا فابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا شك انهم حفظوا القران واكثر من هؤلاء من حفظ القران. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان
ايوه في فعل شقيق قال فجلست في الحلق اسمع ما يقول تلي على انه لا باس ان الانسان يستبرئ الخبر وينظر ويفتش هل احد يخالف قوله ام لا. فكانت الحلق كل الحلق التي تكون في الكوفه لا احد منهم ينكر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه. نعم نعم اين لان عندنا اسماء ما يقولون. نعم الحلق سيقول الحلق ولا ضبط بعد ذلك الا هو الشاش احنا عندنا بالكسر وهذا هو القياس لكن حلق الشرح شكل تشكيل يعني إذا فيها وجهة.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحنص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزله فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد.
لا ما هو صحيح يمكن ضربه الحد الذي حده عمر. نعم كيف ذلك؟ أين هو الله؟ لأن لما قال أنا قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرف أن الرجل مهم مستقيم في عقله. أين من كلامه هذا ينكر قراءة المفروض وهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما قال هكذا قال أحسن يدل على الرجل مهو عقل. نعم هذا الرجل لا مو بالله لا لأن الرجل نعم ايه نعم امين نعم. طيب عندك الكلام على قول احسن اول الحديث فقال رجل ما هكذا انزلت
قال رجل لم يعرف الحاضر الاسم. نعم قال قيل انه نهيت ابن سنان ما هذا نهيت ابن سنان ما هكذا انزلت قال اي ابن مسعود ولابي ذر فقال قرات كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن ووجد ابن مسعود منه اي من الرجل ريح الخمر فقال له أتجمع أن تكذب أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر وربه الحج أي رفعه أي رفعه إلى من له ولاية فضربه وأسند الضرب إليه مجازا لكونه كان سببا فيه. والمنقول عنه أنه كان يرى وجوب الحج بمجرد وجود الرائحة وأن الرجل اعترف بشربها بلا عذر لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحجها إذا لم يطه أو لم يشهد عليه. ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الزهد جامع الله وفضله. وإنما أنكر الرجل كيفية الإنزال جهلا منه لا أصل النزول وإلا لكفر إذن بإجماع قائم على أن من جحد حرفا مجمعا عليه فهو كافر.
لا شك أن الظاهر أن ابن مسعود هو الذي أقام عليه لأنه رفعه. نعم لا الصهاينة عقوبة لا حد يحتمل الحد معه الذي حده عمر يعني القدر الذي قدره عمر ما هو صريح. نعم نعم هذا ذا ذكره في الصلاة أي رفعه إلى من له الإقامة لكن هذا قفل في الظاهر. الله هو الذي ضرب لكن من عاد ما أن يكون أمير على الكوفة على حمص ذلك الوقت أو أنه موكل بإقامة الحد. المهم أن نأخذ أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحد جاز إقامته من كل من هو كبير في قومه في ذلك المكان. أين طيب
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
قال هذا لأمرين. الأمر الأول تحدث نعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه من علم القرآن ما لم يعطيه أحدا والثاني حث الناس على الأخذ عنه لأنهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من كتاب الله حثوا على الأخذ عنه وليس غرضه بهذا أن يتمدح أو أن يفخر أمام الناس فإن هذا بعيد أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود. والعلماء رحمهم الله ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتجع الناس بها لا من أجل أن يفخروا بها على الناس. فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابق للواقع يريد هذا فلا بأس به ولا يقال إن هذا الرجل استخر بهذا الشيء بل يقال هذا حدث بالنعم وحث الناس على أن يتلقوا العلم عنه. وفي هذا دليل على جواز شد الرحل لطلب العلم وهو كذلك وما زال السلف والخلف أيضا يرحلون لطلب العلم ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن هذا يشمل الطريق في البلد والطريق في خارج البلد كما يشمل الطريق الحسي والطريق المعنى في مراجعة الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. نعم.
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة
قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. تابعه الفضل عن حسين عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معلم
قول أبو زيد من هو؟
من طريق الشعبة. قلت يا أنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وتقدم بيان اختلاف اسم أبي زيد هناك.
قلنا أبو زيد تابع زيد بن معلان وقيس الأوس وقيل اسمه معلان أحد أربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم ومات ولا عقب له. واستبعد أبو الأثير أن يكون هذا من جمع القرآن. قال لأن الحديث قال أن الحديث رويه أنس بن مالك وذكره. وقال أحد أمتي أبو زيد وأنس من بني علي بن النجار من يب وهو خزرجي. فكيف يكون هذا وهو أوسي وليس بالحديث ما يأتي جمعه من غير المذكورين؟
المذكورين. طيب هنا تابعه لم يرع العلم طيب ما تقول في المتابعة تامة ولا نعم؟ طيب طيب وهنا ها وين تابعه وين تبقى حفص بن عمرو والفضل بن الفضل؟ إذا تامه ولا ناقص؟ ناقص جدا ناقص في شيخ 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 هنا.
معلى بن أسد قال حدثني عبد الله بن مثنى قال حدثني سابق البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن والاثنان.
طيب هذا يمنع ما قاله القطلاني إنه لا ينافي أن غيرهم أن غير المذكورين جمع، ولكن يبعد جدا أن يكون هذا هو الواقع أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة وأجلاؤهم وابن مسعود أيضا لم يجمع. أما ابن مسعود فيمكن أن يقال أنه جمعه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يأخذ من سير الرسول إلا بضعة وسبعين سورة، لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام يبعد جدا أن لا يكون جمع القرآن يعني حفظوه كله. فيحمل النبي عنه على مبلغ علم، يعني هذا هو الذي بلغ أنه بلغه أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة، وحينئذ فلا ينافع أن يكون غيرهم جمعه. نعم اللي هم اي نعم نعم ما ذكر منهم مسعود من اولئك نعم ولا ذكر هنا سالم ولا بحريفة. نعم
حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر: أبي أقرأنا وإنا لندع من لحم أبي. وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
يقول عمر: أبي أقرأنا يعني أحفظنا أو أعلمنا بكتاب الله، والظاهر لي والله أعلم أنه له على سبيل التواضع، وإلا فعمر أقرأ من أبي. ويحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك لأن أبي بن كعب كان حريصا على جمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر يشغله عن ذلك ما يشغله. وقول ندع من لحم أبي يعني من رأسه مما قرأ، وذلك أن أبي رضي الله عنه يقرأ الآية التي نسخت ويقول إن الرسول أقرأنيها فلا يتركها، مع أن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هو الذي يدعه عمر من قراءة أبي، يعني أن عمر يدع من قراءة أبي ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. نعم فيها قراءة فيها ننسيها ونستعها. نعم أي هو هذا نظر علمه، هذا اللي يعلم الإنسان يصح أن يمشي الشيء بناء على علمه. نعم كيف؟ لا كتبه غيره كذا. والله سعيد أنا أعتبر إنهم كتبوا القرآن كله، لأن كتابة القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متفرقة، كل من أتى يعني من حضر آية كتبها. نعم الذين قفلوا في نعم احنا قلنا لم يجمع اعتبار علم، يعني ما علم أن غيرهم جمع، ما في شيء، دائما سنقول هكذا بناء على علم. طيب وش عندك في هذا؟ يقول لحن أنا عندي في نطقة
أي من قراءته، ولحن القول كحواه ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة عنه، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك وتقدم شرحه. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين يا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
في هذا الحديث إشارة إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال، وقوله استجيب لله وللرسول، وهذا يشمل في جميع الأحوال حتى وإن كان الإنسان في صلاة. ولهذا قال العلماء إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة، لوجوب إجابته. أما الوالدان فقال بعضهم يجيبهما في النفل ولا يجيبهما في الفرض، وقال بعضهم لا يجيبهما أيضا في النفل إلا إذا خاف من الغضب وعلم أن والديه ممن لا يتحمل، والناس يختلفون. من الوالدين من إذا علم أنك في نافلة عذرك بل لا يرضى أن تقطعها من أجله، ومن الوالدين من كان في العكس إذا نداك لا بد تجيب ولو كنت في نافلة. ففي المسألة تختلف، وهذا الأخير هو الصحيح على أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز، وإجابتهما في النفل تنبني على هذا التفصيل. إن علمت أن في ترك إجابتهما حملا لهما على الغضب عليك والحزن منك فأجب، وإلا فلا. إيه يقع الصلاة كلام الآدميين. إذا كان يكفي فلا بأس، ينبغي على التفصيل. لكن بعض الأحيان بعض الوالدين مشكلة أصم أعمى لازم تجيبوا على ما به. نعم إذا كان يفعل إيه؟ الناس يختلفون، بعض الناس لو انصرفت في الأولى إذا شعر بأنه يصلي عذرك. عن غضب القشر تأخر نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن ابي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: ان سيد الحي سليم وان نفرنا ويه. وان نفرنا ويه فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه صبرا فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اختصره المؤلف في هذا السياق، والا فانه اوسع من هذا، فان هؤلاء القوم استعجلوا النبي عليه الصلاه والسلام في السريه فنزلوا على هؤلاء الجماعه ولكنهم لم يضيفوهم فنزحوا عنهم، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن لدغ سيدهم. وهذا معنى قوله: إن سيد الحي سليم. سليم بمعنى سديد، والعرب يطلقون مثل هذه العبارات من باب التفاؤل، فيقولون للذي سليم تفاؤلا بسلامته، وللكثير جبير تفاؤلا بجبره. ولكن الصحابة لما لم يفي هؤلاء بما يجب عليه من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الغنم، فقالوا: نعطيكم من الغنم. ورقوهم بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام، انبعث وقال. فلما أخذوا ما شارقوهم عليه توقفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقسموا، يعني اقتسموا ما أخذتموه بينكم، واضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم. وإنما قال ذلك صلى الله وسلم عليه ليطمئنهم في حل هذا الشيء، لأنه إذا قال اقسموا واضربوا لي اجتمع في هذا السنتان جميعا، وهما القولية والفعلية، قولية والفعلية. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن التعليم بالفعل أو فعل ما يقول الإنسان عنه أنه حلال أو مشروع يكون أشد طمأنينة للغير. وقد مر علينا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أتى الناس في الشام أن يفطروا برمضان لما حاصرهم العدو، وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف، وقال كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى هم في البلد كيف يفطرون؟ فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله إن القتال سبب يضيف الفطر، واستدل لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة الفتح أن يفطروا، فلما دنوا من العدو قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فعزم عليه الفطر، جعلها عزيمة واجبة، ولم يقل إنكم على سفر، بل قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم. وإذا كان يجوز للإنسان أن يفطر وهو مسافر من أجل راحة نفسه خوفا من التعب الذي يناله في سفره، فكيف لا يجوز له أن يفطر من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يؤيده النص والقياس. فكان شيخ الإسلام رحمه الله بين الصفين معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليشعر الناس بالطمأنينة على ما أتى به من جواز الفطر. وهذه من جملة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، فإن كل ما يطمئن الناس الحكم فإنه من الحكمة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاتحة رفعة، لأن الرسول قال وما كان يدريه أنها رقية، أي يعلمه، فهي رقية، وهي من أعظم ما يرقى به المرضى لمن قرأها بصدق. ولكن هل يقرأها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ اختار بعض العلماء أنه يقرأها سبعا على عدد آياتها، وقال إنها إذا قرأت سبع مرات لا يكاد يخطب القارئ في برء المريض. ولكن مع هذا نحن نقول إن الفاتحة سلاح وسيف، والسيف والسلاح بضاربه، بضاربه. رب رجل معه سيف بتار قطاع، لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به، أليس كذلك؟ أي نعم. وربما سيف مسلم ليس ببسار ولا قطاع، لكنه مع يد قاطع شجاع يفشق به هام عدوه ولا يبالي. فالفاتحة لا شك أنها سلاح وأنها رقية، لكنها تحتاج إلى أمرين، إلى محل فاعل وإلى محل قابل. محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوة عظيمة كأنما يقطع المرض بيده في شدة انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك، ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان لأن ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن الله. أما رجل ليس عنده تلك القوة، يعني رجل فاعل طارق ليس عنده تلك القوة، وإنما يقول أنا أجرب أشوف هل ينفع أو لا، فإن ذلك لا ينفع ولو قرأها 700 مرة. لماذا؟ لأنه ليس عنده القوة الفاعلة التي تؤثر، فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف الباتل القطاع فقال بالسيف ينقطع ولا ما ينقطع؟ يهمز هذا ما هو يخطر، فلا بد من قوة. أيضا لا بد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثرا بالقراءة، أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع. ولهذا لو ضربت بالسيف حديده او حجاره ما نفع، فلا بد ان يكون المحل قابلا. فاذا تخلف الشفاء عن قراءه رجل قارئ للفاتحه فاننا لا نقول ان العله في الفاتحه، العله في القارئ او المقروء عليه، اما الفاتحه فلا والله ما يتخلف عنه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام وما يريك انها رقية. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل قال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرآن وأخذ أجرا عليه، فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن الذي يأخذ أجرا على القراءة على المريض فيشفى كان نفعه متعديا، فهو كتعليم القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عوضا عن المهر لأن فيه نفع متعدي. فالرجل الذي أخذ تزوج المرأة بما معه من القرآن علمها، فيكون أخذ هنا أخذ العوض على أي شيء؟ على هذا من النفع الذي حصل لبادل العوض. أما مجرد أن يقرأ إنسان قرآنا يدعو منه يتقرب به إلى الله ويأخذ عوضا عنه فهذا لا ينفع. وفيها أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث كفوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد بعد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيما يشك فيه، فإن هذا من الورع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استقى الشبهات فقد استرعى لدينه وعرضه، لا سيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة وكفرها من أسباب رد الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يقول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك. فتحرص يا أخي على الورع، لا سيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك، فإن الأمر خطير خطير جدا. طيب، نعم، لا هذا تأويل بعيد، لأن فقه النبي كانها رقية، وهذا تعليل يبقى إلى يوم القيامة. لو كانت خاصة بهم ما صارت رقية، صارت هذه من كرامات هؤلاء الصحابة الذين يسر الله لهم الضيافة غصبا على هؤلاء المجرمين. نعم. لا لا لا، الرسول ما أخذ أجرا على إلا الشر، لهذا من أجل تطيب قلوبه. هذا نظير قوله اذهبوا بخميصتي هذه إلى الجهن وأتوني بأم الجنيد إلى الجهن. هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تطيب القلب. وهذا أيضا نظير قوله لما رأى البرمة على النار قال هي مما قالوا هذا لحم صدق بها على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا أحيانا، وليس هذا من السؤال المذموم، لأن هذا لمصلحة الغير. فإني أجزم جزما أنه لو أن الرسول قال لواحد منكم اضرب لي معك بطعامك من طعامك لسهم شور، ها شرف شرف كل يفرح. نعم، فهذا لمصلحة المسؤول لا لمصلحة الساعي. ومن أجل هذا المعنى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإنسان إذا طلب الدعاء من أخيه فينبغي له أن يلاحظ مصلحة أخيه لا مصلحة الخاصة، خلافا لما يفعل أكثر الناس الآن إذا قال ادع الله لي ما يكون في ذهنه إلا نفع نفسه فقط. لكن لا، ينبغي أن تقصد أيضا نفع أخيه، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يجزون على إحسانه. وقال له الملك آمين ولك بمثل. هنا أنت ثلاثة أثنين. طيب هذا ينبغي أن ينظر للحال وما تطلبه الحال. إذا رأى أن المريض يتشوف إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقطع عليه، لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته جرب أن يقرأ عليه، فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل بقرأ عليه. لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجيها المطبوعة بطر عليه يقول إذا قرأت عليه يزيد من رضي، أنا ما فيه ولا فرقات حبة، هاي ما تقول خلي قرأ عليه. المرضى الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتغيرون هؤلاء من الذين يكون الجنة بلا حساب. نعم. طيب
باب قول سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم.
كيف كلام الحافظ عن هذا؟
قول من قرأ بالآيتين. يقول كذا اختصر البخاري من المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة ولم يقل آخر، فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور على أنه وقع في رواية غندر عن عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين، فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري الذي ساقه البخاري لفظ منصور، وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عن مغايرة بمعنى، والله أعلم.
إذا صار العلم في السنة يعني اختلاف السنة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
وقال
قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. إذا قرأه الإنسان في ليلة كفتاه يعني صارت حافظتين له تكفيانه عن الحائض. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة. نعم. إيش؟ وش؟ إيه من حيث الفاتحة لا من حيث قراءة هذا الرجل القارئ. إيه أقولها إيه لأن الناس الآن يقرؤون الآية الواحدة تجد بعضهم يؤثر وبعضهم ما يؤثر لهذا الذي ذكرنا استعداد الفاعل والقارئ. لا ينبغي له أن يعزم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم تعزم فإنك شاك فيها. شاك في أنها يقرأ معناها إذا يتفاد من القراءة. الرسول يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما تدعي والله ما أدري أخر ما يقبل اعزم المسألة وأعلم ظهره. وإذا تخلف الأمر عما تريد فاتهم نفسك لا تتهم السبب. لا ما إيمانك كبير لا تلأ ما تستهل. نعم لا يشبه عليه ينفذ عليه على موضع الألم إذا كان ألم أو على الجسم كله إذا كان على الجسم كله. نعم وعلى نفسه إذا كان يقرأ على نفسه. هذا فعله الرسول عند النوم في المعوذتين. نعم ما يجوز نجيب بأن ما استفاد إلا مجرد الخشوع لقراءة القرآن. وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد للقراءة له. ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فإنها لا يجوز أخذ الأجر عليها. كلمة سجان فيها عمل وجهد منه من أجل مصلحة هؤلاء القوم. نعم.
وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
هذا أيضا من مصدر المؤلف لأنه ذكره مخصوصا في موضع آخر وأظن قصة معلومة له. نعم لا هذه الإعادة فيها لكن الشاهد من قوله في آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ظاهر قوله شيطان يشمل شياطين الإنس والجن وأن هذا سبب لحفظ الإنسان حتى من اللصوص وشبهه. وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي وأنه نسيها ليلة من الليالي فلجأ. نعم وكذلك تجيئته مثل هذا فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان الشيطان الجن. نعم اي نعم صحيح لكن في حديث ابن عمر في البخاري كانوا يقبلونها قبل العيد يوم أو يومين. اي نعم. نقول لا لا نقول انها لا اذا لم يطلبها هو بنفسه فانه لا. ها اي نعم يجوز. هنا الجمع بينهما ان المراد بذلك الشيطان الذي يضر الانسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه. اما الاشياء الخفيه التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع. فلا يمتنع. نعم.
باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطانين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل خرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن.
وهذا الرجل هو السيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأها بالليل فقرأها وكان له بنت يقول حتى خشيت أن ابني تطأه الحصان من شدة جولانها لأنها رأت هذا الذي مثل الغلة وجعل يبني يدنو وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. الله نعم. من غير قصد والله ما أظن من غير قصد. من غير قصد إذا علي يقول من غير قصد. ها الله حمد ها؟ والله ما على كل حاجة إن هي عادة لا ينبغي أن تكون لكن عادة لا ينبغي. نعم. أبدا ما 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 ورد أكثر منها. نعم. كما سبوا فيه سكينة يعني ما تطمئن به القلوب وتثبت. نعم. ايش اين على كل حال ان شاء الله على حد ان يكون حصلت ان شاء الله جماعة لكن لو صليت في المسجد عزيز إذا لك العذر إن شاء الله ما دام ترك العذر فلك العذر. نعم كم السلاح. نعم.
باب فضل سورة الفتح.
انتهينا من الفتح. أوكي انتهينا من الفتح.
الفتح
نعم فيها فضل المجمع إن الذي يقرأها يجعل الله له نورا ما بين الجمعتين. نعم.
باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر فكلتك أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر تحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
في هذا دليل على توفيق الإنسان نفسه وغضبه عليها لقوله ذكرتك أمك، وفيها أيضا دليل على ترك جواب الغيب لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر مع أننا نعلم أن عمر من أحب الناس إليه، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لكن قد تقتضي المصلحة أن لا يجيبه إن لم يكن هناك عذر لا نعلمه. وفي أيضا قول كما نشبت أي لبث، كما في هذه الوحي لم ينشب ورقة أن توف أي لم يلبث. وفيها أيضا شدة خوف عمر من الله عز وجل، وكان عمر على شدته من أخوف الناس من عذاب الله، حتى إنه أحيانا منرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها التخويف، ويعاد ويبقى أسبوعا مريضا من شدة ما سمع رضي الله عنه. ولذلك هرب من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم خوفا من أن ينزل فيه قرآن رضي الله عنه، وهذا لشدة ما وجد في نفسه. ولكن هذا الحديث في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقول مؤلف قبل سورة الفتح يريد بذلك هذه السورة أو النصر، يريد هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيها أيضا أن نزول القرآن الذي فيه زيادة العلم خير من الدنيا وما فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على شخص بالعلم، ولا سيما علم كتاب الله عز وجل، فإنه خير من الدنيا وما فيها. ويدل لذلك ما نشاهده الآن، ما تقولون فيما صنع الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة وما حصل لهم من سعة الرزق وسعة الملك؟ في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة، قل لا، لكن الآن أبو هريرة أشد منهم تأثيرا ونفعا للأمة، أليس كذلك؟ كل من الذي أخذها خلفاء أو الذي عاشوا فيها كلها راحت وفنت، لكن العلم لا يفنى، العلم لا. انظر أيضا إلى ما خلفه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم، كيف باقي إلى يومنا هذا يذكرون به ويدعى لهم به وينتفع الناس بعلومه. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشر لشريعة الله. هنا تطلق على عدة معاني، تطلق على عدة معاني، منها أنها قد يرى بها من معهم السكينة وهم الملائكة، لأن الملائكة يسكنون القلوب ويثبتونها، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ها أين عمل كثر الملائكة واجتماعهم يكون ظلة السحاب. نعم يقع بهذا وبهذا هذا وهذا.